الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ما زال يسرد الأدلة رحمه الله في أن المؤمن خوفه من الله، وأن المشرك خوفه من غير الله. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن قوم من المكذبين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت في قلوبهم أنهم إذا جاءتهم محنة اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم فارتدوا عن الإسلام. قال ابن عباس رحمه الله ورضي عنه: يعني فتنة أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله. يعني سلسلة العوفيين، وهي سلسلة ضعيفة، لكن هذا هو الواقع، أن كثير من الناس يجعل فتنة الناس كعذاب الله. ويترك الحق من أجل أذية الناس فيقع في الباطل، كما مر معنا في قصة الرجل الذي قدم ذبابا لينجو من عذاب الناس ومن قتل الناس، فكان مؤديا بنفسه إلى النار وبئس القرار. وقال ابن القيم رحمه الله: الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما أن لا يقول ذلك بل يستمر على السيئات والكفر. فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه، وفتنه، والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه، فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه فابتلي بما يؤلمه، ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة وحصل له ما يؤلمه. وكان هذا الألم أعظم وأدوى من ألم اتباعهم، فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت. لكن العاقل هو الذي يؤثر الألم المنقطع ويقدمه على الألم المستمر. ثم أيضا إن الألم المنقطع وهو ألم الدنيا قد يكون جسميا مع طمأنينة القلب بذكر الله عز وجل، أما الألم الدائم فإنه واقع على الروح والجسد، كما هو معلوم من عقيدة أهل السنة أن العذاب يقع على الروح والجسد. فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان، لكن المؤمن ليحصل له الألم في الدنيا ابتداء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة، والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير في الألم الدائم. والإنسان لا بد أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم. كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمة لا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم، فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء، ثم يتسلطون عليه بالأهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم. وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم، فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. روي أيضا مرفوعا ولا يصح. فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا، العاقبة للتقوى، والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم. ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس وهي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه، وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم. جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا فيه من ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قرب، وهذا من ضعف بصيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منهم بمنزلة عذاب الله، وغبن كل الغبن إذا استجار من الرمضاء بالنار، وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني كنت معكم والله أعلم بمن طوى عليه صدره من النفاق. انتهى. يشير رحمه الله إلى قول الله عز وجل: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، لم تستطيعوا أن تتحملوا فتنة الناس ففتنتم في دين الله. وفي الآية رد على المرجئة والكرامية، ووجهه أنه لم ينفع هؤلاء قولهم آمنا بالله مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله، لأن الكرامية والمرجئة يقولون الإيمان قول بلا عمل، وهذه الآية فيها سلب الإيمان عمن لم يعمل. قال: فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل، فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة: التصديق بالقلب وعمله، والقول باللسان، والعمل بالأركان. وهذا عليه إجماع السلف، كما نقل الإجماع الشافعي والبغوي شيخ الإسلام وغير واحد. وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، والله سبحانه وتعالى أعلم. وفيه الخوف من مداهنة الخلق في الحق، والمعصوم من عصمه الله. قد تقدم معنا الفرق بين المداراة والمداهنة، وأن المداراة تكون بالحق لكن فيها شيء من الترفق وشيء من التنازل، أما لا يؤدي إلى ضرر في الدين. وأما المداهنة ففيها السكوت عن المنكر والسكوت عن الباطل. قال المصنف رحمه الله: عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. الحديث شبه موضوع فيه كذاب، وهو محمد بن وران السدي، وهكذا فيه ضعفاء. هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي وعله ابن محمد بن وران السدي وقال ضعيف، وفيه أيضا عطية العوفي ذكره الذهبي في الضعفاء والمتروكين. ومعنى الحديث صحيح وتمامه: وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. والحديث وإن كان في إسناده من ذكر فمعناه صحيح. أما المعنى: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، فمن زاد يقينه بالله عز وجل وزاد إيمانه أرضى الله وإن سخط عليه الناس، كما قالت عائشة رضي الله عنها، وكما هو حال الرسل في دعوتهم وأتباع الرسل، فإنهم يرضون الله عز وجل ويسخط عليهم كثير من الناس، ومع ذلك لا يبالون بسخطهم. وأن تحمدهم على رزق الله أيضا من ضعف اليقين، أن الله يرزقك ويعطيك ثم أن تحمد زيد وعمر، وإنما لك أن تشكر من أعطاك، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا الله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ويدل عليه ما تقدم من حديث زيد بن خالد الجهني وحديث ابن عباس: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فالرزق يضاف إلى الرزاق، إني أنا الرزاق ذو القوة المتين، هكذا في قراءة عبد الله بن مسعود. وأن تذمهم على ما لم يأتك به، ما لم يأتك الله به، فهذا صحيح، لأنه أعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما يرسل أنس بن مالك في شيء ثم لا يحقق ذلك الشيء فيقول لو قدر لكان، كان لا يعيبه ولا يذمه، وإنما يقول لو قدر لكان. ثم قال إن رزق الله لا يجره حرص حريص، وهذا واقع. لو اجتمع من بأقطارها على أن يأتوك برزق لم يكتبه الله لك ما استطاعوا، وإن اجتمعوا على أن يمنعوك من شيء كتبه الله لك لن يستطيعوا. يدل عليه حديث أبي ذر رضي الله عنه، وأيضا حديث ابن عباس بمعناه. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. قال قوله إن من ضعف اليقين الضعف يضم ويحرك، الضعف والضعف ضد القوة، ضعف ككرم، ضعف ككرم أو ضعف ككرم، ونصر ضعفا وضعفا وضعفا وضعافة وضعافة وضعافية، فهو ضعيف وضعوف وضعفان، والجمع ضعيف ضعاف وضعفاء وضعفة وضعفاء وضعافة، أو الضعف بالفتح في الرأي وبالضم في البدن، فهي ضعيفة وضعوف، واليقين كمال الإيمان، جاء بتصريف ضعفة. قال ابن مسعود رضي الله عنه اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. علقه البخاري، وأظن خرجته في كتاب الإيمان للقاسم بن سلام، وسنده صحيح. رواه الطبراني بسند صحيح، ورواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعا. قال ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق، كما في حديث ابن عباس مرفوعا: فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وهذا ضعيف، فيه مبهمان وفيه كذاب. وفي رواية قلت يا رسول الله كيف أصنع باليقين؟ قال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا قد دل عليه حديث أخر، منها حديث لم يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وهو في الصحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى من حديث أبي الدرداء. قوله أن ترضي الناس بسخط الله، أي تؤثر رضاهم على رضا الله بأن توافقهم على ترك ما أمر الله به وفعل ما نهى عنه استجلابا لرضاهم. وهذا ينافي قوة اليقين وكمال الإيمان في إثار ما يرضي الله على ما تهواه النفوس والصبر على مخالفة هواه، كما قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. والذي ينظر في حال الناس الآن يجد أن الناس يتركون الحق إرضاء لغير الله، إما إرضاء لمديره أو إرضاء لأبيه أو إرضاء لأخيه أو إرضاء لصاحبه، وقليلا هم الذين يتجردون لله عز وجل. وذلك إذا لم يكن بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبة ما يمنعه من استجلاب رضا المخلوق بما يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه الذي يتصرف في القلوب ويفرج الكروب ويغفر الذنوب، بهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك، لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الله وتقرب إليه بما يسخط الله. ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله ووفقه لمعرفته ومعرفة ما يجوز على الله تعالى من إثبات صفاته على ما يليق بجلاله وتنزيهه تعالى عن كل ما ينافي كماله، ومعرفة توحيده في ربوبيته وإلهيته. وبالله التوفيق. وكما يقول بعض السلف قال: إرضاء الناس غاية لا تدرك، وقال بعضهم: إرضاء الناس غير مأمور ولا مقدور. وهذا هو الواقع، إرضاء الناس غير مأمور. هل أمر الله عز وجل أن ترضي الناس؟ ما أمر الله بذلك. هل تقدر أن ترضي الناس؟ لا تستطيع. ربما لو أنتم خمسة داخل البيت، زوج وامرأته وأبناؤه، لكان بينهم نوع تعارض في بعض الأوقات، فكيف بإرضاء مجتمع أو إرضاء طائفة أو إرضاء فرقة؟ لكن إرضاء الله عز وجل مأمور به، أمر الله أن يعمل الإنسان بما يرضيه، إن الله يرضى لكم ثلاثا وإن تشكروا يرضه لكم، هو مقدور عليه، إذا أعانك الله عز وجل قدرت عليه، ترضيه بالطاعات والقربات. أما إرضاء الناس غير مأمور ولا مقدور. قوله أن تحمدهم على رزق الله، أي على ما وصل إليك من أيديهم، بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه، فإن المتفضل في الحقيقة هو الله وحده الذي قدره لك وأوصله إليك. وإذا أراد أمرا قيض له أسبابا، ولا ينافي هذا حديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله، حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره في صحيح المسند، لأن شكرهم إنما هو بالدعاء لهم لكون الله ساقه على أيديهم، فتدعو لهم أو تكافئهم، لحديث ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا الله حتى تروا أنكم قد كافأتموه، حديث ابن عمر رضي الله عنه. فإضافة الصنيعة إليهم لكونهم صاروا سببا في إيصال المعروف إليك، والذي قدره وساقه والله وحده. قوله أن تذمهم على ما لم يؤتك الله، لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم، فلو قدر لك لساقته المقادير إليك، فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده، وأنه هو الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب ومن حيث لا يحتسب، لم يمدح مخلوقا على رزق، ولم يذمه على منع، ويفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه في أمر دينه ودنياه. وقد قرر هذا المعنى بقوله في الحديث، فإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، كما قال تعالى، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وأيضا حديث إن الله فرغ من خمس، من رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد، اتقوا الله وأجملوا في الطلب. قال شيخ الإسلام، اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. قال الله عز وجل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال العلماء، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، مستدلين بهذه الآية. فإذا عريتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم. وفعلا جاء في حديث أنس رضي الله عنه، إن المؤمن إذا عمل عمل حسن في الدنيا ادخر الله له حسنته إلى يوم القيامة، ثم أعقبه رزقا على طاعته. فالحسنات من أسباب الأرزاق. وإن الكافر إذا عمل حسنة في الدنيا أطعم بها طعمة في الدنيا وذهبت حسنته، فكان جزاؤه مقدم. والمؤمن تدخر له الحسنة ويعقب رزق. قال الله عز وجل، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة. فالذي يعمل بالكتاب ويعمل بالسنة من أسباب الرزق الحلال والرزق الحسن. وهكذا إقام الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وكذلك ذكر الله، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وسبحان الله بحمده مفتاح كل شيء وبها يرزق الخلق، وبها يرزق الخلق. ومنها التفرغ لعبادة الله والتوحيد. قال الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقد تكلمت على بعض أسباب الرزق في كتاب الدر المكنون في أحكام الديون في مقدمته لمن أراد الاستفادة. قال فيترك القيام فيهم بأمر ومنها طلب العلم لحديث لعلك ترزق به لعلك ترزق به. والصحابة رضو الله عليهم لما تفرغوا لطلب العلم وكانوا أهل الصفة قال أبو هريرة وما منا أحد اليوم أو الآخر قالها آخر وما منا أحد اليوم إلا وهو أمير على مصر من الأمصار. صاروا أمراء وصاروا سادة وقادة بتفرغهم للعلم وبصبرهم على شدة العيش وقتا يسيرا، ثم جعل الله البركة بعد ذلك. ثم أيضا الرزق ينقسم إلى قسمين، رزق الذي هو المطعم والمأكل والمشرب ورزق ديني، رزق العمل، رزق الثبات. وكثير من الناس لا ينظر إلى هذا الآخر، وهذا أعظم رزق، أن تثبت على دين الله وأن تحفظ كتاب الله وأن تحفظ من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وأما الرزق الذي هو الحسي المأكول والمطعوم والملبوس فقد تكفل الله به للبر والفاجر والمؤمن والكافر. قال فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مونتهم وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين. وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك، فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك، ولكن من حمده الله من حمده الله ورسوله منهم فهو المحمود، ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو المذموم. والمراد بالحمد الذكر الحسن أو نعم فهو المذموم. ولما قال بعض وفد بني تميم أي محمد اعطني فإن حمدي زين وذمي شين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله انتهى. أخرجه النسائي والترمذي من حديث البراء رضي الله عنه وهو في صحيح مسند الشيخ مقبل. ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص وأن الأعمال من مسمى الإيمان، وقد تقدم الكلام على المرجئة في دخول الأعمال في مسمى الإيمان. قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه فأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان. وقد تقدم أن الصحيح فيه الوقف على عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ، ورواه الترمذي عن رجل من أهل المدينة قال كتب معاوية رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه، فيه الكتابة بالعلم وفيه الكتابة بالوصية وفيه سؤال العلماء وفيه طلب التوجيه والنصح من أهل العلم والفضل، فإن عائشة أعلم النساء أعلم النساء وأعلم الأمة من النساء. فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية سلام عليك، فيه رد السلام على من أمنت عليه الفتنة، وفيه جواز الاستفادة من كتب النساء ومن علوم النساء أيضا إذا أمنت الفتنة. وكانت عائشة رضي الله عنها ربما حدث عنها الكثير من التابعين رضوان الله عليهم. أما نساء هذا الزمان ربما قليلات العفة كثيرات الفتنة، فالإنسان يبتعد وإذا وجد كتابا مؤلفا يستفيد منه. أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام عليك. ورواه أبو نعيم في الحلية قوله من التمس أي طلب. قال شيخ الإسلام وكتبت عائشة إلى معاوية. هذا الحلية لأبي نعيم كتاب طيب يعتبر من أمهات الكتب وفيه الآثار المسندة والأحاديث المسندة، إلا أن عيبه أنه ذكر الصحابة وذكر التابعين من جملة الصوفية، جعلهم من جملة الصوفية وليسوا بصوفية. قال شيخ الإسلام وكتبت عائشة إلى معاوية وروي أنها رفعته من أرض الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرض الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا. وفيه أن كلام السلف كان قليلا كثير الفائدة. فانظر رسالة من عائشة رضي الله عنها في أسطر في سطرين إلى معاوية رضي الله عنه نفعه الله بها. والآن كلام الخلف كثير الكلام قليل الفائدة. هذا لفظ المرفوع ولفظ الموقوف: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، في إثبات صفة الرضا لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية، وفي رد على الأشاعرة. ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له داما، وفيه إثبات السخط لله عز وجل، وهو أيضا من الصفات الفعلية. وهذا من أعظم الفكر في الدين، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين والله كاف عبده. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله يكفي مؤنة الناس بلا ريب. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه قد لا يحصل ذلك، لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض، وإذا تبين لهم العاقبة. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا، كالظالم الذي يعض يديه، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وأما كون حامده ينقلب ذاما، فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائهم انتهى. وقد أحسن من قال شعرا: إذا صح منك الود يا غاية المنى، فكل الذي فوق التراب تراب، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. قال ابن رجب: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب. وفي الحديث: عقوبة من خاف الناس، وآثر رضاهم على رضا الله، وأن العقوبة قد تكون في الدنيا عيادا بالله من ذلك، كما قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وفعلا إن الناس يتنكرون لمن ترك الحق لإرضائهم ولو بعد حين، وإن صفقوا له ابتداء، كما هو حال كثير من أصحاب الحزب العدني الآن، حيث أصبح السوقة وأصبح الحزبيون القدامى يلتفون حولهم، وما هي إلا مقاضاة الأغراض بالسنة وبدعاتها، وبعد أيام سيتنكرون لهم ويكونون لهم أعداء. فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت. آية آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وآية براءة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم الآية. وفيه تفسير آية العنكبوت: الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى. الخامسة: وفيه بيان أن الإيمان يزيد وينقص، لأن اليقين من الإيمان. الخامسة: علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث، يعني إرضاء الناس بسخط الله. السادس: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض والإشراك مع الله في الخوف من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. السابعة: ذكر ثواب من فعله، أي من خاف الله وقرب منه ورجاه. الثامنة: ذكر عقاب من تركه، وهو أن الله يسخط عنه في الدنيا ويسخط عنه في الآخرة إن لم يتداركه برحمة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.